يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أصلين متضمنين في قوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا. الأول وهو مذكور في قوله: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، وهذا ما يتضمنه قوله سبحانه وتعالى: يهدون أي يدعون، كما قال الإمام البغوي في تفسيره: يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إذن الإمام البغوي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يهدون أي يدعون. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. هذا هو معنى يهدون: الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الهداية إلى الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إذن بالهداية هنا هي هداية العلم والبيان التي تكون من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تكون من جهة ورثتهم من العلماء الربانيين. ثم قال المصنف الثاني، يعني الأصل الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، وهذا ما يتضمنه قوله سبحانه وتعالى: بأمرنا. يعني من أين أخذ الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأصل الثاني؟ من قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون أي يدعون بأمرنا. يقول القرطبي في تفسيره: بأمرنا أي أمرناهم بذلك، وقيل: بأمرنا أي لأمرنا، أي يهدون الناس لديننا. وعلى هذا فقول الله سبحانه وتعالى بأمرنا يحتمل أمرين، بناء على ما ذكره العلامة أبو عبد الله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى. إذن قوله سبحانه وتعالى بأمرنا يحتمل أمرين: الأول أي بأمرنا لهم بذلك، وهذا هو معنى قول القرطبي رحمه الله أي أمرناهم بذلك، والمعنى أن هؤلاء الأئمة المعلمين الناس الخير إنما يدعون إلى الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى لهم بذلك. يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله تعالى. لماذا يدعون إلى الله تعالى؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك، فهم يمتثلون أمره سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، أمره بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي مثل قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن هذا القول الأول، يعني الاحتمال الأول، ويمكن حمله على الأمرين. يعني الاحتمال الأول أن قوله سبحانه وتعالى بأمرنا، أي بأمرنا لهم بذلك. القول الأمر الثاني الذي يحتمله قوله سبحانه وتعالى بأمرنا، أي بالذي أمرناهم به وشرعناه لهم من الدين. وهذا هو معنى قول القرطبي رحمه الله لأمرنا، أي يهدون الناس بديننا. فقوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا، أي يدعون الناس بالذي أمرناهم به وبما شرعناه لهم من الدين، ويهدون الناس إلى لديننا. والمعنى أنه أن هؤلاء الأئمة الهداة المعلمين الناس الخير يدعون إلى الله تعالى بما شرعه لهم رب العالمين سبحانه وتعالى، أي بأمره الشرعي الديني. فقوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا، الأمر هنا هو أمر الله عز وجل الشرعي الديني الذي يقتضي محبته ورضاه سبحانه وتعالى. لأن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أمر كوني قدري وهو متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأمر شرعي، عفوا، أمر كوني قدري وهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وأمر شرعي ديني متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى. الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، والأمر الشرعي الديني متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 47-48: إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. فإذا الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو متعلق بخلقه. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فأمره الكوني هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو المقصود به هو أمره الشرعي، والخلق هو أمره الكوني القدري. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. يعني تتعلق بما يشاءه سبحانه وتعالى ويقضيه ويقدره في كونه وفي خلقه سبحانه وتعالى، سواء كان محبوبا له أو مبغوضا له. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسوله. إذن الأمر الديني الشرعي متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه لعباده، وبما شرعه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. فإذن الأمر الكوني والقدري متعلق بمشيئته وقدرته، الأمر الشرعي الديني متعلق بمحبته ويرضاه، الأمر الكوني والقدري يدخل فيه سبحانه وتعالى سواء ما يحبه ويرضاه أو ما يبغضه سبحانه وتعالى، كل ما قضاه في كونه فهو لا يتخلف أبدا. أما أمره الشرعي الديني فهو متعلق بمحبته ورضاه، فهو قد يتخلف سبحانه وتعالى، فليس كل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى يقع. فهو يحب الإيمان ولكن لا يقع من الكفار. ويقول الإمام أيضا، الإمام ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور وهو شفاء العليل، يقول رحمه الله تعالى في الصفحة 81-200، يقول: الأمر الكوني كقوله تعالى، يذكر الآن آيات التي فيها الأمر الكوني التي تتضمن الأمر الكوني القدري المتعلق به مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى وتقديره وقدرته. قال الأمر الكوني كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله وكان أمر الله مفعولا، وقوله وكان أمرا مقضيا، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. قال فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. فقوله سبحانه وتعالى أمرنا متر فيها أي قضينا ذلك وقدرناه. فإذا أمر الله عز وجل كوني لا يتخلف أبدا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله ومن الأمر الديني، يعني الآيات التي تتضمن الأمر الديني الشرعي المتعلق بمحبة الله عز وجل ورضاه، قال ومن الأمر الديني قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي يحبه ويرضاه وشرعه دينا لعباده، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أي أمرا شرعيا دينيا وهو كثير. خلاصة هذا الكلام أن قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا معناه يدعون إلى الله تعالى بما أمر الله به وبما شرعه سبحانه لعباده على ألسنة رسوله. وهذا الوصف وهو الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه هو سبحانه وتعالى، هذا هو الوصف الذي وصف الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه وداعيا إلى الله بإذنه، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه داع إلى الله بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه أي بإذنه الشرعي الديني وهو ما شرعه الله تعالى له. فإذا هؤلاء الأئمة يدعون إلى الله تعالى بما شرعه لهم سبحانه وتعالى وبما أمرهم به سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا بمقتضى عقولهم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. إذن الأمر الثاني الذي يتضمنه قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا أي هدايتهم، كما قال المصنف الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا. إذن قال لا بمقتضى عقولهم واحد، وآرائهم اثنان، وسياساتهم ثلاثة، وأذواقهم أربعة، وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. إذن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة جماع معارضات المنحرفين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أنواع المعارضات لمن انحرف وزاغ وتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم. المعارضة الأولى معارضة النص بالعقل كما هو طريقة أهل الكلام المذموم. الثانية المعارضة الثانية معارضة النص بالرأي كما هو طريقة أهل الرأي المذموم من المقلدة ومتعصبة المذاهب. المعارضة الثالثة معارضة النص بالسياسة كما هو طريقة الولاة الظلمة الذين يعارضون الشريعة بسياساتهم الجائرة، وكما هي أيضا طريقة الحزبيين السياسيين الذين يعارضون قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وذلك بالسعي في مواجهة الأنظمة ومحاولة تغييرها، فيكون هؤلاء قد ناقضوا معنى هذه الآية وغيروا مقتضاها إلى حتى يغيروا ما بحكماتهم. ربنا عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإصلاح يكون في ماذا؟ يكون في الأنفس ابتداء. أما هؤلاء فمقتضى أقوالهم وأفعالهم أن الله عز وجل يقول أن يعني أنهم ينسبون أنهم يعني حرفوا وعارضوا هذه الآية إلى حتى يغيروا ما بحكماتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكماتهم. هذه إذن المعارضة الثالثة. المعارضة الرابعة وهي في قوله المذكورة في قوله وأذواقهم، وهي معارضة النص بالذوق والوجد، ومعارضة الشريعة بالحقيقة، ومعارضة الشريعة بالحقيقة كما هو طريقة من؟ طريقة أصحاب التصوف المذموم. المعارضة الخامسة وهي معارضة أو هي طريقة العوام وأشباههم من الأتباع والمقلدة والجهلة الذين يردون الحق مستندين إلى التقليد والتمسك بطريقة الآباء والأجداد. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. هذه الطريقة طريقة من؟ طريقة العوام وأشباههم من الأتباع والطغام والمقلد الجهلة الذين يردون النصوص ويردون الحق الذي جاء به الرسول مستندين إلى ماذا؟ إلى التقليد والتمسك بطريقة الآباء والأجداد. وفي هذا يقول إمام القيم رحمه الله مقررا هذا الأمر في كتاب له آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 51 بعد الألف إلى 52 بعد الألف، يقول إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم النقل. إذن هذا ماذا يقابل في هذه الرسالة؟ يقابل قوله رحمه الله لا بمقتضى عقولهم. إذن الطائفة الأولى عارضت الوحي، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي والهدى عارضته بماذا؟ بعقولهم في الخبرية، في المسائل العلمية الخبرية، في الأخبار التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة، الخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الملائكة أو عن الرسل عليه الصلاة والسلام أو عن يوم الآخر، عارضت بعض هذه الأخبار أو كثيرا منها بماذا؟ بالعقل. إذن قال طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات، أي في الأخبار التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم النقل. هذه الطائفة الأولى. قال وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم فقالوا لأهل الحديث لكم الحديث ولنا الرأي والقياس. هذه تقابل قوله في هذه الرسالة وآرائهم. وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم وقالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم فقالوا أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. هذه طائفة أخرى قد تلحق به الذين يعني قدموا العقل على النقل، وهؤلاء المقصود بهم هم الباطنية الذين أولوا الأوامر، بعضهم أول الأخبار يعني وقالوا هذه الأخبار التي جاء بها الرسول يراد بها أمور باطنة، حتى أولوا بعض العبادات فقالوا الصلاة هو معرفة أشياخنا والصيام هو الإمساك عن أسرار، يعني الإمساك عن الأسرار وكتم الأسرار، كتم أسرارنا. هذه الطائفة الباطنية عندها أسرار وخالفة للشرع، قالوا الصيام هو كتم أسرارنا، قالوا والحج هو قصد زيارة شيوخنا. فأولوا هذه الأوامر الشرعية هذا التأويل الباطني الكفري والعياذ بالله. لهذا قال وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها، يعني هذه المعارضات مبنية على ماذا؟ مبنية على اتباع الهوى الذي يسمونه عقلا وهو في الحقيقة وهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم. ثم إذا قال إمام القيم ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أن ما يتبعون أهواء. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه، فما هو إلا الهوى أو الوحي. هذا كله كلام إمام القيم رحمه الله. فما هو إلا الهوى أو الوحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل النطق نوعين، نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته وقال في العقل ما لا يقتضيه النقل، وقال الآخر في الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث، وقال الآخر في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعة، وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه الشريعة، وقال الآخر في الباطن ما يكذبه الظاهر. فباطل هؤلاء، قال فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له، فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له بخلاف الوحي، فإنه أمر مضبوط مطابق لما عليه الأمر في نفسه، تلقاه الصادق المصدوق من لدن حكيم عليم. تلقاه الصادق المصدوق، من هو الصادق المصدوق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لدن حكيم عليم، يعني من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الإمام القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 318 في صدد شرح قول الشيخ أبي إسماعيل الهروي الأنصاري في منازل السائرين، قال الشيخ أبو إسماعيل التواضع للدين وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. فيقول الإمام القيم رحمه الله في شرحه لمنازل السائرين في كتابه الموسوم مدارج السالكين، يقول التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم. الأول أن لا يعارض شيء مما جاء به، أي مما جاء به الرسول، من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. إذن هذه المعارضات الأربعة السارية في العالم، المعارضة بالمعقول وبالقياس وبالذوق والسياسة. ثم يقول الإمام القيم فالأولى، يعني المعارضة بالمعقول، فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل. ماذا يقول هؤلاء المتكلمون؟ يقول الإمام القيم وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. إما أن يفوضوا المعنى، هؤلاء أهل التجهيل كما يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أهل التجهيل يعني أو المفوضة، يعزلون النقل عزل تفويض، يقولون لا ندري ماذا أراد الله عز وجل بهذا الكلام ونفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. وإما عزل تأويل، هؤلاء هم أهل التحريف والتعطيل، هذا التأويل الذي هو تحريف، فيعزلون النقل والنصوص إما أن يفوض معناها إلى الله عز وجل، وإما أن يخلوها من معانيها، يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضع. إذن هذه المعارضة الأولى، وهي المعارضة بالمعقول، أهل الكلام المذموم، أهل الكبر من المتكلمين. هذا كله من يعني منافي للتواضع للدين كما قال الإمام القيم رحمه الله. الثاني قال والثاني يعني المعارضة الثانية وهي المعارضة المعارضة بالقياس، قال والثاني للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. إذا تعارض القياس ورأي فلان مع النص الصحيح الصريح، ماذا يفعلون؟ يقدمون القياس على النص ولا يلتفتون إلى النص. قال والثالث وهو معارضة النص بالذوق، قال والثالث للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. والرابع لمعارضة النص بالسياسة، والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع، التخلص من ذلك كله. إذن أيها الإخوة في الله، هذه المعارضات الأربع التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في قوله في هذه الرسالة: لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم. وهذه المعارضات هي من نصيب من يتقفر العلم ويطلبه، فإذا هذه المعارضات متعلقة أصالة بالرؤساء والمتبوعين. أما المعارضة الخامسة التي ذكرها المصنف في قوله وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، فهذه طريقة العوام من الأتباع والمقلدة والجهلة الذين يردون الحق مستندين إلى التقليد. وهذا التقليد هو الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء والأسلاف، وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل في القرآن العظيم، ذلك في مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا تقليد الآباء ومن مضى من الأسلاف لا يتبعون ما جاء به الرسول. إذا دعوا إلى الكتاب والسنة احتجوا بماذا؟ بما وجدوا عليه الآباء. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مقتدون، يحتجون بما وجدوا عليه الآباء والأسلاك. وهذان الصنفان المذمومان، صنف الأتباع الضالين وصنف المتبوعين المضلين، المتبوعون المضلون وهم أصحاب المعارضات الأربع الأولى، والأتباع الضالون هم أصحاب المعارضة الخامسة الذين يعني عارضوا الرسل بتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، وهذه كلها مما يتنزه عنه الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة. هذان الصنفان، صنف الأتباع الضالين وصنف المتبوعين المضلين، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة الحج، فقال في رؤوس الضلال من المتبوعين المضلين، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني العطف والجنب، يعني يلوي جنبه مستكبرا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، كناية عن الكبر والتعالي، يلوي جنبه هكذا ويعطفه ويحرفه مستكبرا، وهذه علامة الكبر ويعني والتعالي على الناس. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، فإذا هو مضل من رؤوس الضلال، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال في الأتباع الضالين المقلدين الذين يتبعون أولئك المضلين وهم أصحاب المعارضة الخامسة. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كل شيطان مريد عفوا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن هؤلاء السيف يتبعون كل شيطان مريد، كل شيطان مريد متمرد، مريد أي متمرد، كتب عليه أنه من تولاه واتبعه يعني اتبعه فأنه يضله، هذا الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 88 بعد الألف إلى 91 بعد الألف، يعني بتلخيص التصرف، يقول: فإن قيل فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كما ذكره سبحانه صنفين؟ قيل: قد ذكر سبحانه صنفا يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد مكتوبا عليه إضلال من تولاه، وهذه حال المتبع لأهل الضلال. إذن يتبع كل شيطان مريد منهم؟ قال: وهذه حال المتبع لأهل الضلال. وصنفا يعني الصنف الآخر: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وهذه إذن وصنفا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال: وهذه حال المتبوع المستكبر الصاد عن سبيل الله. فالأول حال الأتباع والثاني حال المتبوعين. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، حال من؟ حال الأتباع المقلدة الجهلة. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هؤلاء حال، هذه حال من؟ حال المتبوعين المضلين. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: فقال أولا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هذه حال الضال المتبع لمن يضله. فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع. إذن هذه حال من؟ حال مقلدة الذين يقلدون أئمة الضلال والزيغ والزيغ من الكفار ومن أهل الأهواء والبدع. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرا. إذا قلنا العطف هو الجانب، يثنيه يعني يلويه، كناية عن ماذا؟ كناية عن الكبر والتعالي والتعاظم، فهو رأس من الرؤوس، من رؤوس الضلال، ويظن نفسه على شيء، فهو متعال ومتعاظم، وقد أوتي شيئا من العلم والمعرفة فأعجب بعلمه وبنفسه. ثم قال، إذا يقول الإمام القيم: ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرا كما قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. فإن مجادلة المتبوع مصدرها كبر، انتبهوا إلى هذا الكلام، فإن مجادلة المتبوع يعني المتبوع الرأس المتبوع، فإن مجادلة المتبوع مصدرها كبر، يعني مصدرها ما هو الكبر؟ بدليل قوله ثاني عطفه. ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد، أما مصدر مجادلة المتبع المقلد الجاهل ما هو مصدرها؟ الضلال والتقليد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا يتبين من هذا أن الرؤوس المضلين سبب معارضتهم للحق هو العناد، أما الأتباع الضالون سبب معارضتهم للحق هو الجهل. وسبب الخروج عن الحق أيها الإخوة يكون بأحد أمرين، أو يكون بأحد أمرين، إما الجهل وهو عدم معرفة الحق، وإما العناد وهو عدم اتباعه. فيكون مع العلم، العناد يكون مع العلم، وقد يجتمع الجهل والعناد في شخص واحد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في المجلد 19 الصفحة 36 بعد 100، يقول: وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة أو التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبني آدم، بل هي كثيرة عليهم، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا. انتبهوا إلى هذا الكلام، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا، في الأصل خطأ، ولعل ما أثبته هو الموافق لسياق النص، يعني جهلا، يعني سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. إذن قال: وبكل حال، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبني آدم، بل هي كثيرة عليهم، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا في أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة. وإن كان الجاحد قد يقر بحق آخر أو يقر بذلك الحق في وقت آخر، فالجهل والعناد، انتبهوا إلى هذا الكلام، فالجهل والعناد الذي هو السفسطة هو فيهم خاص مقيد، لا أنه عام مطلق، قد يبتلى به بعضهم مطلقا وإن لم يستمر به الأمر، وقد يبتلى به في شيء بعينه على سبيل الدواء. إذن الخروج عن الحق إما عناد، إما أن يكون عنادا بأن يعرف الإنسان الحق ولكنه لا يتبعه، وهذه في الغالب حال المتبوعين المتكبرين. لهذا قال الإمام القيم سماهم به، قال: هذه هؤلاء كلهم متكبرون، الذين يعارضون النصوص بعقولهم أو بآرائهم وأقيستهم، أو يعارضونها بذوقهم ووجدهم أو بسياساتهم. هؤلاء كلهم من المتبوعين الضالين، المتبوعين المضلين المعاندين، العارفين للحق ولكنهم لا يتبعونه، يعرفون الحق ولا يتبعونه. النوع الثاني هم الأتباع المغرر بهم الضالون، الذين هم جاهلون بالحق، بل هم مقلدون لهؤلاء المضلين الذين يضلونهم بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أي متمرد، شيطان مريد أي متمرد. وكذلك فإن الجهل والعناد سبب الكفر اليهود والنصارى، فاليهود أخص بالعناد لهذا كانوا مغضوبا عليهم، والنصارى أخص بالجهل لهذا كانوا ضالين. النصارى ما هي سمتهم ووصفهم؟ الجهل، لهذا كانوا ضالين. واليهود سمتهم ماذا؟ العناد، لهذا كانوا من المغضوب عليه. ونحن ندعو في كل ركعة من كل صلاة، ندعو الله عز وجل أن يجنبنا صراط هؤلاء اليهود والنصارى، صراط ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة، في كل ركعة من كل صلاة، أن يهدينا الصراط المستقيم المغاير لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين، وصراط الضالين الذين هم النصارى، اليهود المغضوب عليهم المعاندون الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى ضالون جاهلون لا يعرفون الحق فضلوا عنه وزاغوا عنه. في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 19 في الصفحة 91 بعد 100، يقول: والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى. والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى. وهذا يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن الشيخ الإسلام التيمية يشير إلى هذه الآية. إذن يقول والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى، وشدة العداوة زيادة في الكفر، فاليهود أقوى كفرا من النصارى. انتبهوا إلى هذا الكلام، فاليهود أقوى كفرا من النصارى، وإن كان النصارى أجهل وأضل. انتبهوا، النصارى إذن من أين أتوا؟ أتوا من جهة جهلهم، وإن كان النصارى أجهل وأضل، لكن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا. انتبهوا إلى هذا الكلام، قال لكن أولئك يعني اليهود يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا. إذن كفر اليهود هو كفر عناد، وكفر النصارى كفر جهل. قال فاليهود أقوى كفرا من النصارى، وإن كان النصارى أجهل وأضل، لكن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا فكانوا مغضوبا عليه. وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المهتدين، يعني هؤلاء النصارى حرموا أجر الهداية. بماذا؟ بالضلال. قال وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المهتدين ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون. ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاما. إذن الخروج عن الصراط المستقيم سببه إما الجهل الذي يؤدي بالإنسان إلى الضلال، أو بالعناد الذي يؤدي بالإنسان إلى الغضب. والجهل هو صفة وسمة النصارى الضالين، والعناد هو صفة اليهود المغضوب عليهم. الجهل أن لا يعرف الإنسان الحق، والعناد أن يعرفه ولا يتبعه بسبب اتباعه لهواه. هذا هو إذن هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي ذكرها في هذه يعني الفقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى، وهي قوله رحمه الله، قول المصنف رحمه الله. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، هذا كله كلام على أي آية؟ على قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن أولا قرر في كما رأينا في المجلس السابق، قرر الإمام القيم رحمه الله أن الصبر واليقين شرط لحصول الإمامة في الدين بقوله سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر أصلين آخرين متضمنين في هذه الآية، وهما قال فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمره. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا المجلس، ونؤجل الكلام على بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقد ذكر خلاصة لهذه يعني ما ذكره في الفقرتين السابقتين، وأضاف إليه إضافات طيبة نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس المقبل بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أصلين متضمنين في قوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا. الأول وهو مذكور في قوله: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، وهذا ما يتضمنه قوله سبحانه وتعالى: يهدون. يهدون أي يدعون، كما قال الإمام البغوي في تفسيره: يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إذن الإمام البغوي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يهدون أي يدعون. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. هذا هو معنى يهدون: الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الهداية إلى الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إذن بالهداية هنا هي هداية العلم والبيان التي تكون من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تكون من جهة ورثتهم من العلماء الربانيين. ثم قال المصنف الثاني، يعني الأصل الثاني، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، وهذا ما يتضمنه قوله سبحانه وتعالى: بأمرنا. يعني من أين أخذ الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأصل الثاني؟ من قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون أي يدعون بأمرنا. يقول القرطبي في تفسيره: بأمرنا أي أمرناهم بذلك، وقيل: بأمرنا أي لأمرنا، أي يهدون الناس لديننا. وعلى هذا فقول الله سبحانه وتعالى بأمرنا يحتمل أمرين، بناء على ما ذكره العلامة أبو عبد الله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى. إذن قوله سبحانه وتعالى بأمرنا يحتمل أمرين: الأول أي بأمرنا لهم بذلك، وهذا هو معنى قول القرطبي رحمه الله، أي أمرناهم بذلك. والمعنى أن هؤلاء الأئمة المعلمين الناس الخير إنما يدعون إلى الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى لهم بذلك. يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله تعالى. لماذا يدعون إلى الله تعالى؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك، فهم يمتثلون أمره سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، أمره بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي مثل قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن هذا القول الأول، يعني الاحتمال الأول، ويمكن حمله على الأمرين. يعني الاحتمال الأول أن قوله سبحانه وتعالى بأمرنا أي بأمرنا لهم بذلك. الأمر الثاني الذي يحتمله قوله سبحانه وتعالى بأمرنا أي بالذي أمرناهم به وشرعناه لهم من الدين، وهذا هو معنى قول القرطبي رحمه الله لأمرنا أي يهدون الناس لديننا. فقوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا أي يدعون الناس بالذي أمرناهم به وبما شرعناه له من الدين، ويهدون الناس إلى لديننا. والمعنى أنه أن هؤلاء الأئمة الهداة المعلمين الناس الخير يدعون إلى الله تعالى بما شرعه لهم رب العالمين سبحانه وتعالى، أي بأمره الشرعي الديني. فقوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا، الأمر هنا هو أمر الله عز وجل الشرعي الديني الذي يقتضي محبته ورضاه سبحانه وتعالى. لأن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أمر كوني قدري وهو متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأمر شرعي أمر كوني قدري وهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وأمر شرعي ديني متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى. الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، والأمر الشرعي الديني متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 47-48: إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. فإذا الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو متعلق بخلقه. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فأمره الكوني هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو المقصود به هو أمره الشرعي، والخلق هو أمره الكوني القدري. إذن يقول إمام القيم رحمه الله: فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. يعني تتعلق بما يشاءه سبحانه وتعالى ويقضيه ويقدره في كونه وفي خلقه سبحانه وتعالى، سواء كان محبوبا له أو مبغوضا له. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسوله. إذن الأمر الديني الشرعي متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه لعباده، وبما شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذن الأمر الكوني والقدري متعلق بمشيئته وقدرته، الأمر الشرعي الديني متعلق بمحبته ويرضاه، الأمر الكوني والقدري يدخل فيه سبحانه وتعالى سواء ما يحبه ويرضاه أو ما يبغضه سبحانه وتعالى، كل ما قضاه في كونه فهو لا يتخلف أبدا. أما أمره الشرعي الديني فهو متعلق بمحبته ورضاه، فهو قد يتخلف سبحانه وتعالى، فليس كل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى يقع. فهو يحب الإيمان ولكن لا يقع من الكفار. ويقول الإمام أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور وهو شفاء العليل، يقول رحمه الله تعالى في الصفحة 81 بعد 200، يقول: الأمر الكوني كقوله تعالى، يذكر الآن الآيات التي فيها الأمر الكوني التي تتضمن الأمر الكوني القدري المتعلق بمشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى وتقديره وقدرته. قال: الأمر الكوني كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله: وكان أمر الله مفعولا، وقوله: وكان أمرا مقضيا، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. قال: فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي. فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. فقوله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها أي قضينا ذلك وقدرناه. فإذا أمر الله عز وجل كوني لا يتخلف أبدا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: ومن الأمر الديني، يعني الآيات التي تتضمن الأمر الديني الشرعي المتعلق بمحبة الله عز وجل ورضاه، قال: ومن الأمر الديني قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي يحبه ويرضاه وشرعه دينا لعباده. وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أي أمرا شرعيا دينيا، وهو كثير. خلاصة هذا الكلام أن قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا معناه يدعون إلى الله تعالى بما أمر الله به وبما شرعه سبحانه لعباده على ألسنة رسوله. وهذا الوصف وهو الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه هو سبحانه وتعالى، هذا هو الوصف الذي وصف الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه: وداعيا إلى الله بإذنه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه داع إلى الله بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه أي بإذنه الشرعي الديني، وهو ما شرعه الله تعالى له. فإذا هؤلاء الأئمة يدعون إلى الله تعالى بما شرعه لهم سبحانه وتعالى وبما أمرهم به سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا بمقتضى عقولهم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. إذن الأمر الثاني الذي يتضمنه قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا أي هدايتهم، كما قال المصنف الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا. إذن قال لا بمقتضى عقولهم واحد، وآرائهم اثنان، وسياساتهم ثلاثة، وأذواقهم أربعة، وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. إذن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة جماع معارضات المنحرفين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أنواع المعارضات لمن انحرف وزاغ وتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم. المعارضة الأولى معارضة النص بالعقل، كما هو طريقة أهل الكلام المذموم. الثانية، المعارضة الثانية، معارضة النص بالرأي، كما هو طريقة أهل الرأي المذموم من المقلدة ومتعصبة المذاهب. المعارضة الثالثة معارضة النص بالسياسة، كما هو طريقة الولاة الظلمة الذين يعارضون الشريعة بسياساتهم الجائرة، وكما هي أيضا طريقة الحزبيين السياسيين الذين يعارضون قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وذلك بالسعي في مواجهة الأنظمة ومحاولة تغييرها، فيكون هؤلاء قد ناقضوا معنى هذه الآية وغيروا مقتضاها إلى حتى يغيروا ما بحكوماتهم. ربنا عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالإصلاح يكون في ماذا؟ يكون في الأنفس ابتداء. أما هؤلاء فمقتضى أقوالهم وأفعالهم أن الله عز وجل يقول أن يعني أنهم ينسبون أنهم يعني حرفوا وعارضوا هذه الآية إلى حتى يغيروا ما بحكوماتهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم. هذه إذن المعارضة الثالثة. المعارضة الرابعة وهي في قوله المذكورة في قوله وأذواقهم، وهي معارضة النص بالذوق والوجد، ومعارضة الشريعة بالحقيقة، ومعارضة الشريعة بالحقيقة، كما هو طريقة من؟ طريقة أصحاب التصوف المذموم. المعارضة الخامسة وهي معارضة أو هي طريقة العوام وأشباههم من الأتباع والمقلدة والجهلة الذين يردون الحق مستندين إلى التقليد والتمسك بطريقة الآباء والأجداد، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. هذه الطريقة طريقة من؟ طريقة العوام وأشباههم من الأتباع والطغام والمقلد الجهلة الذين يردون النصوص ويردون الحق الذي جاء به الرسول مستندين إلى ماذا؟ إلى التقليد والتمسك بطريقة الآباء والأجداد. وفي هذا يقول إمام القيم رحمه الله مقررا هذا الأمر في كتاب له آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 51 بعد الألف إلى 52 بعد الألف، يقول: إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل. إذن هذا ماذا يقابل في هذه الرسالة؟ يقابل قوله رحمه الله: لا بمقتضى عقولهم. إذن الطائفة الأولى عارضت الوحي، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي والهدى عارضته بماذا؟ بعقولهم في الخبرية، في المسائل العلمية الخبرية، في الأخبار التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة، الخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الملائكة أو عن الرسل عليه الصلاة والسلام أو عن يوم الآخر، عارضت بعض هذه الأخبار أو كثيرا منها بماذا؟ بالعقل. إذن قال: طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات، أي في الأخبار التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل. هذه الطائفة الأولى. قال: وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم فقالوا لأهل الحديث: لكم الحديث ولنا الرأي والقياس. هذه تقابل قوله في هذه الرسالة وآرائهم. وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. هذه طائفة أخرى قد تلحق بالذين يعني قدموا العقل على النقل، وهؤلاء المقصود بهم هم الباطنية الذين أولوا الأوامر، بعضهم أول الأخبار يعني، وقالوا هذه الأخبار التي جاء بها الرسول يراد بها أمور باطنة، حتى أولوا بعض العبادات فقالوا: الصلاة هو معرفة أشياخنا، والصيام هو الإمساك عن أسرار، يعني الإمساك عن الأسرار وكتم الأسرار، كتم أسرارنا. هذه الطائفة الباطنية عندها أسرار وخالفة للشرع، قالوا: الصيام هو كتم أسرارنا. قالوا: والحج هو قصد زيارة شيوخنا. فأولوا هذه الأوامر الشرعية هذا التأويل الباطني الكفري والعياذ بالله. لهذا قال: وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها. يعني هذه المعارضات مبنية على ماذا؟ مبنية على اتباع الهوى الذي يسمونه عقلا، وهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم. ثم إذا قال الإمام القيم: ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فما هو إلا الهوى أو الوحي. هذا كله كلام إمام بلقين رحمه الله. فما هو إلا الهوى أو الوحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل النطق نوعين، نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته وقال في العقل ما لا يقتضيه النقل، وقال الآخر في الرأي والقياس وفي الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث، وقال الآخر في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعة، وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه الشريعة، وقال الآخر في الباطن ما يكذبه الظاهر. فباطل هؤلاء، قال فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له، فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له بخلاف الوحي، فإنه أمر مضبوط مطابق لما عليه الأمر في نفسه، تلقاه الصادق المصدوق من لدن حكيم عليم. تلقاه الصادق المصدوق، من هو الصادق المصدوق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لدن حكيم عليم يعني من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الإمام بالقيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 318 في صدد شرح قول الشيخ أبي إسماعيل الهروي الأنصاري في منازل السائرين، قال الشيخ أبو إسماعيل التواضع للدين وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. فيقول الإمام القيم رحمه الله في شرحه لمنازل السائرين في كتابه الموسوم مدارج السالكين، يقول التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به، أي مما جاء به الرسول، من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. إذن هذه المعارضات الأربع السارية في العالم، المعارضة بالمعقول وبالقياس وبالذوق والسياسة. ثم يقول الإمام القيم فالأولى، يعني المعارضة بالمعقول، فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل. ماذا يقول هؤلاء المتكلمون؟ يقول الإمام القيم وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. إما أن يفوضوا المعنى، هؤلاء أهل التجهيل كما يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أهل التجهيل يعني أو المفوضة، يعزلون النقل عزل تفويض، يقولون لا ندري ماذا أراد الله عز وجل بهذا الكلام ونفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. وإما عزل تأويل، هؤلاء هم أهل التحريف والتعطيل، هذا التأويل الذي هو تحريف، فيعزلون النقل والنصوص إما أن يفوض معناها إلى الله عز وجل، وإما أن يخلوها من معانيها، يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضع. إذن هذه المعارضة الأولى، وهي المعارضة بالمعقول، أهل الكلام المذموم، أهل الكبر من المتكلمين. هذا كله من يعني مناف للتواضع للدين كما قال الإمام بلقيم رحمه الله. الثاني قال، والثاني يعني المعارضة الثانية وهي المعارضة بالقياس، قال والثاني للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. إذا تعارض القياس ورأي فلان مع النص الصحيح الصريح، ماذا يفعلون؟ يقدمون القياس على النص ولا يلتفتون إلى النص. قال والثالث وهو معارضة النص بالذوق، قال والثالث للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. والرابع لمعارضة النصب السياسة، والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع، التخلص من ذلك كله. إذن أيها الإخوة في الله، هذه المعارضات الأربع التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في قوله في هذه الرسالة: لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم. وهذه المعارضات هي من نصيب من يتقفر العلم ويطلبه. فإذن هذه المعارضات متعلقة أصالة بالرؤساء والمتبوعين. أما المعارضة الخامسة التي ذكرها المصنف في قوله: وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، فهذه طريقة العوام من الأتباع والمقلدة والجهلة الذين يردون الحق مستندين إلى التقليد. وهذا التقليد هو الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء والأسلاف. وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل في القرآن العظيم، وذلك في مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني يكفينا تقليد الآباء ومن مضى من الأسلاف، لا يتبعون ما جاء به الرسول. إذا دعوا إلى الكتاب والسنة احتجوا بماذا؟ بما وجدوا عليه الآباء. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مقتدون. يحتجون بما وجدوا عليه الآباء والأسلاك. وهذان الصنفان المذمومان، صنف الأتباع الضالين وصنف المتبوعين المضلين، المتبوعون المضلون وهم أصحاب المعارضات الأربع الأولى، والأتباع الضالون هم أصحاب المعارضة الخامسة الذين يعني عارضوا الرسل بتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. وهذه كلها مما يتنزه عنه الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة. هذان الصنفان، صنف الأتباع الضالين وصنف المتبوعين المضلين، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة الحج، فقال في رؤوس الضلال من المتبوعين المضلين، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني العطف والجنب، يعني يلوي جنبه مستكبرا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، كناية عن الكبر والتعالي، يلوي جنبه هكذا ويعطفه ويحرفه مستكبرا، وهذه علامة الكبر ويعني والتعالي على الناس. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فإذا هو مضل من رؤوس الضلال، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال في الأتباع الضالين المقلدين الذين يتبعون أولئك المضلين وهم أصحاب المعارضة الخامسة، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كل شيطان مريد عفوا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن هؤلاء السنف يتبعون كل شيطان مريد، كل شيطان مريد متمرد أي متمرد، كتب عليه أنه من تولاه واتبعه يعني اتبعه فأنه يضله، هذا الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 88 بعد الألف إلى 91 بعد الألف، يعني بتلخيص التصرف، يقول: فإن قيل فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كما ذكره سبحانه صنفين؟ قيل: قد ذكر سبحانه صنفا يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد مكتوبا عليه إضلال من تولاه، وهذه حال المتبع لأهل الضلال. إذن يتبع كل شيطان مريد منهم، قال: وهذه حال المتبع لأهل الضلال. وصنفا، يعني الصنف الآخر: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وهذه إذن وصنفا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، قال: وهذه حال المتبوع المستكبر الصاد عن سبيل الله. فالأول حال الأتباع، فالأول حال الأتباع، والثاني حال المتبوعين. إذن ومن الناس من يتابع يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، حال من؟ حال الأتباع المقلدة الجهلة. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هؤلاء حال، هذه حال من؟ حال المتبوعين المضلين. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: فقال أولا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هذه حال الضال المتبع لمن يضله. فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع. إذن هذه حال من؟ حال مقلدة الذين يقلدون أئمة الضلال والزيغ والزيغ من الكفار ومن أهل الأهواء والبدع. ثم قال إمام القيم رحمه الله: ثم ذكر حال المتبوع، ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرا. إذا قلنا العطف هو الجانب، يثنيه يعني يلويه، كناية عن ماذا؟ كناية عن الكبر والتعالي والتعاظم، فهو رأس من الرؤوس، من رؤوس الضلال، ويظن نفسه على شيء، فهو متعال ومتعاظم، وقد أوتي شيئا من العلم والمعرفة فأعجب بعلمه وبنفسه. ثم قال، إذن يقول إمام القيم: ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرا كما قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. فإن مجادلة المتبوع مصدرها كبر، انتبهوا إلى هذا الكلام، فإن مجادلة المتبوع، يعني المتبوع الرأس المتبوع، فإن مجادلة المتبوع مصدرها كبر، يعني مصدرها ما هو الكبر؟ بدليل قوله ثاني عطفه. ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد، أما مصدر مجادلة المتبع المقلد الجاهل ما هو مصدرها؟ الضلال والتقليد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا يتبين من هذا أن الرؤوس المضلين سبب معارضتهم للحق هو العناد، أما الأتباع الضالون سبب معارضتهم للحق هو الجهل. وسبب الخروج عن الحق أيها الإخوة يكون بأحد أمرين، أو يكون بأحد أمرين: إما الجهل وهو عدم معرفة الحق، وإما العناد وهو عدم اتباعه. فيكون مع العلم، العناد يكون مع العلم، وقد يجتمع الجهل والعناد في شخص واحد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في المجلد 19 الصفحة 36 بعد 100، يقول: وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبني آدم، بل هي كثيرة عليهم، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا. انتبهوا إلى هذا الكلام، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا، في الأصل خطأ، ولعل ما أثبته هو الموافق لسياق النص، يعني جهلا، يعني سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. إذن قال: وبكل حال، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبني آدم، بل هي كثيرة عليهم، وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما جهلا في أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة. وإن كان الجاحد قد يقر بحق آخر أو يقر بذلك الحق في وقت آخر، فالجهل والعناد، انتبهوا إلى هذا الكلام، فالجهل والعناد الذي هو السفسطة هو فيهم خاص مقيد، لا أنه عام مطلق، قد يبتلى به بعضهم مطلقا وإن لم يستمر به الأمر، وقد يبتلى به في شيء بعينه على سبيل الدواء. إذن الخروج عن الحق إما عناد، إما أن يكون عنادا بأن يعرف الإنسان الحق ولكنه لا يتبعه، وهذه في الغالب حال المتبوعين المتكبرين. لهذا قال الإمام القيم سماهم به، قال: هذه هؤلاء كلهم متكبرون الذين يعارضون النصوص بعقولهم أو بآرائهم وأقيستهم، أو يعارضونها بذوقهم ووجدهم أو بسياساتهم. هؤلاء كلهم من المتبوعين الضالين، عفوا، المتبوعين المضلين المعاندين العارفين للحق ولكنهم لا يتبعونه، يعرفون الحق ولا يتبعونه. النوع الثاني هم الأتباع المغرر بهم الضالون الذين هم جاهلون بالحق، بل هم مقلدون لهؤلاء المضلين الذين يضلونهم بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أي متمرد، شيطان مريد أي متمرد. وكذلك فإن الجهل والعناد سبب الكفر اليهود والنصارى، فاليهود أخص بالعناد لهذا كانوا مغضوبا عليهم، والنصارى أخص بالجهل لهذا كانوا ضالين. النصارى ما هي سمتهم ووصفهم؟ الجهل، لهذا كانوا ضالين. واليهود سمتهم ماذا؟ العناد، لهذا كانوا من المغضوب عليهم. ونحن ندعو في كل ركعة من كل صلاة، ندعو الله عز وجل أن يجنبنا صراط هؤلاء اليهود والنصارى، صراط ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم المغاير لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين، وصراط الضالين الذين هم النصارى، اليهود المغضوب عليهم المعاندون الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى ضالون جاهلون لا يعرفون الحق فضلوا عنه وزاغوا عنه. في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 19 في الصفحة 91 بعد 100، يقول: والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى. والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى. وهذا يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن الشيخ الإسلام تيمية يشير إلى هذه الآية. إذن يقول: والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى، وشدة العداوة زيادة في الكفر، فاليهود أقوى كفرا من النصارى. انتبهوا إلى هذا الكلام، فاليهود أقوى كفرا من النصارى، وإن كان النصارى أجهل وأضل. انتبهوا، النصارى إذن من أين أتوا؟ أتوا من جهة جهلهم، وإن كان النصارى أجهل وأضل، لكن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا. انتبهوا إلى هذا الكلام. قال لكن أولئك يعني اليهود يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا. إذا كفر اليهود هو كفر عناد، وكفر النصارى كفر جهل. قال فاليهود أقوى كفرا من النصارى، وإن كان النصارى أجهل وأضل، لكن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا فكانوا مغضوبا عليه. وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المهتدين، يعني هؤلاء النصارى حرموا أجر الهداية. بماذا؟ بالضلال. قال وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المهتدين ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون. ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاما. إذن الخروج عن الصراط المستقيم سببه إما الجهل الذي يؤدي بالإنسان إلى الضلال، أو بالعناد الذي يؤدي بالإنسان إلى الغضب. والجهل هو صفة وسمة النصارى الضالين، والعناد هو صفة اليهود المغضوب عليهم. الجهل أن لا يعرف الإنسان الحق، والعناد أن يعرفه ولا يتبعه بسبب اتباعه لهواه. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي ذكرها في هذه يعني الفقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى، وهي قوله رحمه الله، قول المصنف رحمه الله: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين. هذا كله كلام على أي آية؟ على قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن أولا قرر في كما رأينا في المجلس السابق، قرر الإمام القيم رحمه الله أن الصبر واليقين شرط لحصول الإمامة في الدين، بقوله سبحانه وتعالى: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر أصلين آخرين متضمنين في هذه الآية، وهما قال: فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمري. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا المجلس، ونؤجل الكلام على بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقد ذكر خلاصة لهذه يعني ما ذكره في الفقرتين السابقتين، وأضاف إليه إضافات طيبة نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس المقبل بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.